السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى حل الشبهة في القسم الثاني من العبادات المكروهة. نعم.
الثاني من القسم الأول، ليش ما يكون من القسم الثاني؟
الثاني؟
الثاني من القسم الأول، قال ما لأجل ملازمة الذكر عنوان، يعني
لا تفهم. ينبغي أن نفرق بين التقسيم الأولي وبين أحكام هذه الأقسام. في التقسيم الأولي، خب عرفنا أن التقسيم ثلاثي مع قطع النظر عن الأمثلة. الآن سوف يأتي معنا أنه بعض الأقسام حكما ينبغي أن ندخلها في قسم آخر، بل هو يعبر أنه بل هو نفسه. التفتنا. مرة نتكلم عن التقسيم البدوي مع قطع النظر عن الأمثلة، ومرة نتكلم عن الحلول الذي يقتضي أن تتداخل الأقسام. هذا لا ينبغي أن نخلط بينهم. نرجع إلى بحثنا. كان الكلام في القسم الثاني، والقسم الثاني ما هو؟ أن يكون ظاهر الأدلة أن النهي موجه إلى العبادة بذاتها، لكن مع وجود بدل له، كقوله مثلا لا تصلي في الحمام، فإن المنهي عنه حسب ظاهر الخطاب هو ذات الصلاة في الحمام، لكن الصلاة في الحمام لها في هذه الصورة. المصنف رحمة الله عليه اقترح نوعين من الحلول. النوع الأول أن كل ما تقدم من حل في القسم الأول يجري في هذا القسم الثاني. ما تقدم من حل في القسم الأول كم حل؟ ثلاثة حلول، اثنان منهما يحمل النهي فيهما على المولوية، والثالث يحمل النهي على الإرشاد. والنهي المولوي أحدهما على وجه الإسناد الحقيقي والآخر على وجه الإسناد المجازي. فيقول تمام ما ذكر من حلول ثلاثة في القسم الأول تجري في القسم الثاني. كيف؟ الآن ماذا قال هو؟ قال لا تصلي في الحمام. لأن كلامنا التفت، كلامنا في مقام الثبوت. هذه لا تصلي في الحمام يمكن أن تكون نظير لا تصم يوم عاشوراء. فكما ذكرنا أن النهي هناك لم ينشأ عن حزازة في الفعل، هنا أيضا نقول النهي لم ينشأ عن حزازة في الفعل، بل باعتبار أن ترك الصلاة في الحمام إما ينطبق عليه عنوان مستحب أو يلازمه ويقارنه عنوان مستحب، فيأتي حينئذ الحل الأول والحل الثاني. ويأتي الحل الثالث الذي ذكرناه في ذيل القسم الأول، أنه من المحتمل أن يكون هذا النهي أصلا ليس تنزيهيا، وإنما للإرشاد إلى أن هذا الفعل ينطبق عليه عنوان كذا أو يصاحبه عنوان كذا. فكل ما ذكرناه في القسم الأول ينطبق على القسم الثاني طابق النعل النعلة، من دون أي اختلاف. نعم، غاية الأمر أن هناك لا يوجد بدل، هنا يوجد بدل. فهذا الأصل المتن هنا لم يشرحه، فقط ذكر كل ما ذكرناه هناك يجري هذا النوع الأول من الحل. النوع الثاني من الحل، التفت جيدا، خلينا الآن أقدم لك مقدمة. الصلاة باعتبار أن لها بدائل عرضية بعض تلك البدائل تمتاز بخصوصية لا تكون موجودة في البديل الآخر. فلنفترض حينئذ أن درجة التي ينبغي أن يصل إليها الملاك ليترتب الوجود عبارة عن 60 درجة، عبارة عن ستين درجة، ليست مهمة الأرقام. وكانت المرتبة من البدائل التي لا يوجد فيها مزية ولا نقيصة تشتمل على 70 درجة، التي هي الصلاة في الدار. الصلاة في الدار إذن فيها ملاك الوجوب، ملاك الوجوب قلنا كم؟ عبارة عن 60 درجة، خب فيها ملاك وزائد فهي واجبة. خب، لكن في بديل ذي مزية كالصلاة في المسجد ترتقي الدرجة وتصبح عبارة عن 80 درجة، لكن يبقى حد الوجوب لا يتغير شيء إلا أنه فيه ثواب أكثر. والمرتبة التي والبدل الذي فيه نقيصة تتواجد فيه 60 درجة، فيبقى على الوجوب، لأنه باعتبار أنه نقص يصبح غير واجب، لا يبقى على الوجوب، لأنه فرضنا أن درجة الوجوب كم؟ عبارة عن 60، وهذا فيه 60. فحينئذ بناء على ذلك فيما نحن فيه، أنت تدعي أنه اجتمع الأمر والنهي، يوجد صلي
وله شمول يشمل الصلاة في الحمام، ويوجد لا تصلي في الحمام. هنا لابد أن يقال بأن هذا النهي ليس مولويا، وإنما هو إرشاد إلى أن الأولى لك أن تأتي بالعبادة ضمن البديل الذي ليس فيه هذه النقيصة. كالصلاة في الدار، أو الصلاة ماذا؟ في المسجد. وحينئذ لو صلى المكلف في الحمام تكون صلاته ماذا؟ صحيحة، لفرض أن ملاك الوجوب متحققا فيه ولو في حده الأدنى. لكن غاية الأمر أنت ماذا تكون؟ قد تكون قد فوتت عليك ماذا؟ شيء إضافي وزائد. فالنهي عن الصلاة في الحمام تكون للإرشاد إلى ذلك. وهذا الحل الإرشادية بهذا المعنى لا تنطبق على القسم الأول. ليش؟ لأن هذا إرشادية بهذا المعنى مختصة بما له بدل، والقسم الأول ليس له بدل حسب الفرض. واضح الفكرة؟ ومن هنا يقترح الماتن أنه بهذا المعنى الذي ذكرناه في هذا القسم نفسر تلك المقولة المشهورة التي مفادها إن الكراهة في العبادة بمعنى أقلية الثواب، مشهورة على الألسن. مثلا يقال لغير المتطهر يكره أن يقرأ القرآن. ما معنى يكره أن يقرأ القرآن؟ أنه إذا توضأ يكون أكثر ثوابا، وإذا قرأ بدون وضوء يكون أقل ثوابا. فبهذا المعنى نفسر هذه المقولة، لا بمعنى أن العبادة التي هي أقل ثواب تكون مكروهة وفيها حزازة. ليش؟ لأنك عرفت أن العبادة التي هي أقل ثواب فيها درجة الإيجاب، فكيف تكون ماذا؟ مكروهة. أنه بنينا على أنها فيها الحد الأدنى من درجة الإيجاب، فهي تكون واجبة، لا يمكن أن تكون مكروهة. كراهتها بمعنى أنها أقل ثوابا من غيرها، لا بمعنى أنه يوجد فيها حزازة. واضح هذه الفكرة؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالقسم الثاني. فإذن القسم الثاني فيه نوعان من الحلول. النوع الأول أن نتعامل معه كما تعاملنا مع القسم الأول بلا أي فرق. القسم الثاني لا، أن نحملها على الإرشاد، لكن لا الإرشاد بالمعنى المتقدم في القسم الأول، بل بمعنى أقل ثوابا. والإرشاد إلى أنه إذا أردت أن تحصل الثواب الزائد فعليك أن تأتي بالبدل، وهذا المعنى من الإرشاد لا يتأتى في القسم الأول لأن القسم الأول لا بدل له. يقول هكذا، إذن نقرأ
في القراءة يوجد بعض النكات نذكرها. يقول: وأما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول، طابق النعل بالنعل، لأجل ما ذكر لا يلتبس الأمر علينا، أنه لأنه الآن بعد ذلك سوف يذكر الإرشادية أن المقصود ما ذكر يعني الحل الأول والحل الثاني، لا بل الحلول الثلاثة، لأن الإرشادية التي نخص بها هذا القسم غير الإرشادية التي ذكرناها في القسم الأول. التفتنا لأن هذه الإرشادية في هذا القسم لا يمكن أن تكون إلا بما فيه بدل، والقسم الأول ليس فيه بدل. يقول: طابق النعل بالنعل، أو وافق شن ماذا طبق، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقص في الطبيعة المأمور بها. طبعا في بعض الأمثال أحيانا تطبيقها على بعض الموارد يكون فيه نوع سوء أدب، فينبغي أن نلتفت، يعني أحيانا تطبيق بعض الأمثلة، تلاحظ يطبقون بعض الأمثلة لكن لا يلتفتون ماذا إلى أنه فيه نوع من سوء الأدب. مثلا والله تكون تتكلم عن شخصية معينة فظننته شخص آخر له قيمة إلى آخره، فتعتذر وتقول إن البقرة تشابه علينا مثلا. على كل خب، كما يمكن، يعني إذن القسم الأول يمكن أن نحله كما حللنا القسم الأول، القسم الثاني يمكن أن نحله كما حللنا القسم الأول، ويمكن أن نخصه بحل، أن نخصه بحل هذا الحل الذي يختص بهذا القسم. يقول: كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها. التفت، الصلاة التي هي فسطاط المؤمن كما في بعض الأخبار، أو التي هي معراج كل تقي، هذه لا تتناسب مع الكون في الحمام، لا لأجل أن الكون في الحمام فيه حزازة ومبغوض، بل لا، قد يكون الكون في الحمام مرغوبا فيه. الإنسان أن يذهب إلى الحمام وينظف نفسه هذا أمر مرغوب فيه، أصل الكون في حد ذاته ليس مبغوضا، لكن المشكلة أن الغرض من الصلاة لا يتلائم مع الكون في الحمام، لأجل ذلك درجة الصلاة في الحمام كانت أقل من درجة الصلاة في غير الحمام. يقول: لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام، فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه، كيف تتشخص الصلاة في الحمام؟ لأنها وقعت فيه، لا يناسب كونها معراجا وفسطاطا وما شابه ذلك، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه، بمكروه بالكراهة المولوية، يعني أن يكون في الفعل حزازة ولا حزازة فيه أصلا، بل قد يكون ماذا راجحا ولو في بعض الأحيان كما لا يخفى، وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملائمة معها، مع كون الصلاة معراج المؤمن ومعراج كل تقي وما شابه ذلك، مزي فيها مثل ماذا؟ كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها، هذا أنا في الشرح ما أدخلته حتى لا نشوش البحث وإلا هو واضح، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملائمة ولا عدم الملائمة، لها مقدار من المصلحة والمزية، وهي أي صلاة؟ الصلاة في الدار، كالصلاة في الدار مثلا، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملائمة،
وتنقص فيما إذا لم تكن لهم ملائمة، لكن نقصانها لا يؤدي إلى خروجها عن درجة الوجوب. ولذا فرضت أنا أن درجة الوجوب ماذا؟ 60، والصلاة في الدار ماذا فيها؟ 70. التفتنا. وإلا لو نقصت عن درجة الوجوب حينئذ لا تكون بديلا عن الصلاة في الدار أو الصلاة في المسجد. وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة، ولذلك ينقص ثوابها طارة ويزيد أخرى، ويكون النهي فيه، يعني في مثل هذه التي تنقص، لحدوث نقصان في مزيتها فيه، ويكون النهي ماذا؟ إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد، أن الأفضل لك أن تأتي بها في البدل، ويكون أكثر ثوابا منه. وليكن هذا مراد من قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أن تكون أقل ثوابا، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة حتى يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن المقصود من الأقل ثوابا لا بمعنى أنه يصبح فيها مفسدة، لا، هي أقل ثوابا لكن تحتوي على درجة الوجوب. ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقص بالاستحباب، لا، لأنه أكثر ثوابا بما فيه من المنقصة، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة، يعني هذا أقل ثوابا بالإضافة إلى الصلاة في الدار، لا أنه هو صار فيه حزازة. وكذا كونه أكثر ثوابا بلحاظ بالمقايسة إلى ما دونه. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد. عجيب، التفت، حتى أحيانا الإنسان كما يقولون يغرق في شبر ماء. ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد. قد يأتي إلى ذهنك أنك قبل قليل في بداية البحث ماذا قلت؟ أنه يجري فيه الحلول السابقة، ومن جملة الحلول السابقة الأول والثاني النهي فيه كان مولويا، فكيف تقول لا يصلح إلا للإرشاد؟ المقصود لا يخفى أن النهي في هذا القسم بلحاظ هذا الحل لا يصح إلا للإرشاد، يعني بلحاظ هذا الحل الذي هو من النوع الثاني لا يكون النهي إلا إرشاديا ولا يكون النهي مولويا. ليش؟ لأنه فرضنا أن الصلاة في الحمام ليس فيها حزازة بل تحتوي على درجة الإيجاب، واضح العبارة؟ بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا وتصويرين للمولوية، وأحدهما يكون إسناد حقيقي والآخر يكون إسناد مجازي، وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان، لكن إرشادية ذلك القسم غير إرشادية هذا القسم، أصلا لا يمكن الإرشادية في هذا القسم أن تجري في ذاك القسم، لأن الإرشادية هنا إرشاد إلى البدل، وفي القسم الأول لا يوجد بدل. أي ما هو هكذا في الأخير قال، هو كلها احتمالات الآن في مقام الثبوت، وهو إذا تلاحظ في آخر القسم الأول آخر ثلاثة أسطر ماذا قال؟ نعم يمكن أن يحمل، يمكن يعني يحتمل، إمكان بمعنى الاحتمال هنا، نعم، وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان. هذا تمام الكلام في أي قسم؟
في القسم الثاني. القسم الثالث ماذا كان مثاله؟ الصلاة في موضع التهمة، بحيث استظهرنا من الدليل النهي أن الصلاة لم ينهى عنها حسب عنوانها الأول وحسب ذاتها، وإنما النهي عنها ماذا؟ بالعرض. وله بدل، يمكن أن أصلي في غير موضع التوبة. هنا الماتن سوف يأتي بشيء جديد، التفت جيدا. الآن سوف نقول لك هكذا، أنه في مقام الجواب عن هذا القسم طارة نتكلم بناء على الجواز، وأخرى نتكلم بناء على الامتناع. طيب، أول شيء يأتي إلى ذهنك ما هو؟ أنه في القسم الأول والثاني لماذا لم نقل طارة نتكلم بناء على الجواز وأخرى نتكلم بناء على الامتناع؟ واضح السؤال؟ أنه ليش في القسم الثالث جعلت البحث في مقامين؟ نحل المشكلة إذا كنا جوازيين، ونحل المشكلة إذا كنا امتناعيين، بينما في القسم الأول والثاني لا يوجد خبر عن هذا الشيء، لم تفصل بين الجواز والامتناع. من يقول لنا لماذا؟ أحسن. في القسم الأول والثاني أصلا لا يوجد إلا امتناع، كلهم قولا واحدا يقولون بالامتناع. إذا تتذكرون الجواب الإجمالي، في الجواب الإجمالي قلنا لو كانت النصوص ظاهرة في الجواز يجب أن نؤولها. ليش يجب أن نؤولها؟ لأن متعلق العنوان الذي تعلق به الأمر هو ذات العنوان الذي تعلق به النهي. صم هذا اليوم ولا تصم هذا اليوم. فهنا يوجد عنوان واحد، وفي صورة وحدة العنوان عند جميع العلماء ينبغي أن نقول ماذا؟ بالامتناع. فلا يوجد قول بالجواز حتى نقول طارة نتكلم على الامتناع وأخرى نتكلم ماذا؟ على الجواز. واضح الفكرة؟ أما فيما نحن فيه المفروض ماذا؟ أن المنهي عنه ليس عنوان الصلاة حتى يكون المأمور به أيضا عنوان الصلاة فنقول بالامتناع. لا، المنهي عنه هو الكون في موضع التهمة. لكن غاية الأمر الشارع أسند النهي إلى أي شيء؟ إلى الصلاة. فيوجد تعدد عنوان. إذا وجد تعدد العنوان تقدم سابقا أنه في قولان، قول يقول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فيجوز، وقول يقول ماذا؟ تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون فيمتنع. إذن في القسم الثالث هناك وجه لأن تبحث المسألة على كلا التقديرين، على الجواز وعلى الامتناع. أما في القسم الأول والقسم الثاني باعتبار أن المنهي عنه هو العبادة بعنوانها والمأمور به هو العبادة بعنوانها، فعنوان واحد، فلا يمكن أن توقع البحث على الجواز ولا الامتناع، بل توقعه على الامتناع حتما، بينما هنا لا. واضح النكتة في ذلك؟
فإذا يقول الماتن في هذا القسم ينبغي أن نبحث في مقامين. نعم.
هذا السؤال نفس السؤال اللي سألته في أول البحث. هذا التفت معي. الآن التقسيم الثلاثي بدوي. التقسيم الثلاثي ماذا؟ بدوي. بمعنى أنه في مقام الثبوت يمكن أن يكون الأول أو الثاني أو الثالث. في الحل يمكن في الحل أن نفرض شيئا يخرج القسم عن قسمه. ولذا الآن سوف يأتي في هذا القسم يصرح الماتن أنه منه، أي من القسم الثاني، بل هو عينه. التفتنا؟ ففرق بين التقسيم البدوي وبين ما تقترحه في مقام الحل.
يعني كان سؤال كان في نفس الضابطة، كانما الضابطة صحيحة، يعني كانما مو من ناحية الحكم بعدين والحلول.
نتيجة شوف نتيجة. نحن قلنا ظاهر لا تصم يوم عاشوراء أن النهي قد تعلق بأي شيء؟ الصوم بعنوانه الذاتي، مش هكذا؟ يعني هو من القسم الأول. طيب في مقام الحل قد إذا سد علينا الباب نؤول هذا الظاهر ونجعله مما تعلق بعنوان آخر فيدخل في القسم الثالث مثلا. هذا في مقام الحل كمثال التفتنا. نرجع إلى بحثنا الآن، يبحث بناء على القول بماذا؟ بالجواز. يعني إذا أنت تقول بالجواز تريد أن تثبت أن هذا القسم الثالث ليس من باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه إذا كان من باب اجتماع الأمر والنهي يعني واقع والوقوع أكبر دليل. نرجع إلى الدليل. لا، نقول حتى لو كنت أنا من المجوزين لاجتماع الأمر والنهي، هذا القسم لم يجتمع فيه الأمر والنهي حتى لو كنت من المجوزين. بيان ذلك أن المنهي عنه في الواقع ما هو؟ هو الكون في موضع التهمة. فمرة نحمل النهي على الإسناد المجازي، فإذا حملناه على الإسناد المجازي فيكون المنهي عنه في الواقع ماذا؟ ليس الصلاة، وإنما الكون في موضع التهمة، وإسناده إلى الصلاة يكون إسنادا إلى غير ما هو له إسنادا مجازي. وأخرى نقول لا، تعال نحافظ عليه على حقيقته، على الإسناد إلى ما هو له، لكن لابد حينئذ أن نرفع اليد عن المولوية ونقول هذا النهي ليس نهيا مولويا، وإنما هو للإرشاد إلى البدل، أنه باعتبار أن هذه الصلاة التي هي قربان كل تقي وهي معراج المؤمن لا تتناسب مع الكون في هذا الموضع، فالأفضل لك ماذا؟ أن تأتي بها في موضع آخر، فيكون النهي للإرشاد. والنهي الإرشادي ماذا قلنا؟ أنه بلحاظ الإسناد يكون على وجه
حقيقة، وإن كان بلحاظ ماذا؟ الاستعمال يكون على وجه العناية، لأن الأصل في الأوامر والنواهي أن تحمل على المولوية، لأن النهي ظاهر في الحرمة لأنه ظاهر في الإرشاد، فيكون ماذا؟ تجوز من جهة أخرى، وهذا شرحته في القسم الأول. والمفروض أنه ماذا؟ هذا يتمكن المكلف باعتبار له بدل، يتمكن من أن لا أصلي في موضع ماذا؟ التهمة، أن أصلي في خارج هذا الموضع. موضع التهمة قلنا مثل لو صلى وأمامه ماذا؟ صنم، وما شابه ذلك من المواضيع. يقول: وأما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له، نفس الذي اقترحه. وين؟ التصويران اللذان اقترحهما في القسم الأول، أنه مرة يكون المنهي عنه في الواقع ما هو؟ مخالفة بني موافقة بني أمية، وهذا من مصادقه، أو المنهي للمأمور به في الواقع ما هو؟ هو البكاء وترك صوم عاشوراء، يقارن ويلازم ماذا؟ البكاء. التفتنا؟ هنا أيضا نقول كذلك، المنهي النهي هنا نهي مجازي، الإسناد مجازي، أما المنهي عنه هو شيء، هذا من مصادقه، أو هو هذا أو شيء هذا من مقارناته ولوازمه، فيكون النهي ماذا؟ نهيا بالإسناد المجازي. طبعا هنا يوجد شبهة، إذا تتذكرون في القسم الأول ميزنا بين التصور الأول والتصور الثاني. التصور الأول ما هو؟ أن يكون من مصادقه ينطبق عليه. قلنا النهي ماذا يكون؟ ماذا يكون النهي؟ إسناد حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. ليش؟ لأن النهي عن الطبيعي نهي عن الفرد. ومرة يكون المنهي عنه عنوان مقارن وملازم، قلنا الإسناد ماذا يكون؟ مجازي. أما هنا المصنف لم يفصل، سواء كان من منطبقاته أو من لوازمه، جعل النهي ماذا؟ جعل الإسناد في النهي ماذا؟ مجازيا على كل تقدير. وهذا تمرين للبيت، فكروا ما ذكره المصنف صحيح، لكن لماذا هناك فرق بين صورتين؟ صورة الانطباق يكون النهي حقيقيا، وصورة المقارنة والالتزام يكون النهي مجازيا. أما هنا كلا الصورتين جعلهما ماذا؟ الإسناد مجازي. فكروا في البيت إلى يوم غد. كيف؟ بين لنا. خب النتيجة هناك المأمور به ما هو؟ على التصوير الثاني المأمور به البكاء، وهذا من مقارناته، هذه في الصورة الثانية. في الصورة الأولى المأمور به هو مخالفة بني أمية وترك الصيام من مصادقه. فإذا تعلق الطلب به يكون تعلقا ماذا؟ في الصورة الأولى يكون تعلقا حقيقيا. طيب هنا إذا كان من منطبقاته، لنفترض أنه الكون في موضع التهمة هو مطلوب الترك، وترك الصلاة في موضع التهمة
من مصاديق ترك الكون في موضع التهم، فيكون أيضا مطلوب الترك. كيف نوضح هذا المسألة؟
هناك شيخنا مصلحة الترك، هناك حزازة الفعل.
بلي هذا له، لكن بين كيف. الآن فكروا في البيت، حتى تعبير بعض الأساتذة رحمة الله عليهم أنه لا يكون الأمر ارتجاليا. هذا صور الشيخ وجداني فر رحمة الله عليه، هذا كان متخصص بتدريس اللمعة، يعني 40 سنة مثلا وهو يدرس ماذا؟ اللمعة. مش مثل هذا الزمان ذاهبين صعودا إلى المريخ. هذا لا، 40 سنة وهو يدرس اللمعة. فهذا كان هكذا، أنه يعني لو الشيخ موجود في زمانه كان صار مشكلة، إما هو ترك الدرس أو طرده من الدرس. فكان هكذا، لا يسمح لأحد أن يستشكل أو يسأل في وسط الدرس عن درس اليوم، لأنه مطلقا لا يقول، لأن هذا السؤال ناشئ عن عدم تفكير. فاذهب أن تفكر في درس اليوم، عندك سؤال عن درس اليوم ماذا، تأتي غدا وتسأله. ليش؟ يقول أنه هذا، لأن هذا السؤال في يوم غد يكون ناشئ ماذا؟ عن تفكير وليس من بنات الأفكار. على كل نعم، هذا في قم كان في جمع، أول ما أتينا إلى هنا جمع متخصص في اللمعة، جمع متخصص فقط في المكاسب، أصلا لا يدرس إلا مكاسب، أو لا يدرس إلا مثلا رسائل وهكذا. وين صرنا في القراءة؟ فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان، هذا الانطباق، أو الملازمة له، هذا المقارن والملازم. خب، بالعرض والمجاز، بالعرض والمجاز ظاهرها أنه يرجع إلى كلا الأمرين، المطابق والملازم. وهنا السؤال، وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان، يعني الكون في موضع التهمة، هذا الحل الأول. حل الثاني، ويمكن أن يكون على الحقيقة أن النهي إسناده حقيقي وليس مجازيا، إرشادا إلى غيرها، لأن له بدل، إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له، مثل الصلاة مثلا في الدار، الصلاة في المسجد. إذا المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا، هذا على القول بجواز الاجتماع، أما على القول بالامتناع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وسع العبارة. هو لا، هذا
ما عنده حذر كثير.